قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المسلم عن أبيه قال: حدثنا عن أبي علي عن الحجاج يعني الصواب عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الإمام مسلم لم يبوب على الأحاديث كما تعلمنا وذكرنا أكثر من مرة، ولكنه سرد الأحاديث سردا، وهذا السرد يفيد الموضوع الذي يتكلم أو الذي تدور حوله الأحاديث. مما مضى الأحاديث التي مضت تبين معنا أن الفجر يجهر بها، وقد تعب مسلم حتى وجد حديثا يدلل على ذلك. والآن يأتي معنا عن القراءة في صلاة الظهر والعصر، رتب الصلوات بترتيبها التي يبتدئ بها النهار، وإلا من حيث الفرضية فصلاة الظهر هي الصلاة الأولى، فأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها معه المسلمون بعد التوقيت كانت صلاة الظهر. ولذا ورد في غير حديث، منها حديث جابر عند الدارقطني، أنه سمى صلاة الظهر الصلاة الأولى، فبدأ مسلم بصلاة الفجر ثم سنى بصلاتي الظهر والعصر، وأورد جملة من الأحاديث تدور على قراءته ومقدار قراءته وكيفية قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر. ومسلم كما ذكرت لكم نزل في شرطه فانتقى من أحاديث بعض الرواة الذين غمز فيهم، ولكن يشملهم اسم الستر والعدالة، فانتقى ولذا أورد الأحاديث يشهد كل منها للآخر ولم يذكر الانفراد. فبدأ بحديث أبي قتادة الأنصاري المدني صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ثم سنى بطريق أخرى لهذا الحديث، ثم أورد بعد ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله عدة أحاديث من مخارج أخرى غير حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي قتادة بطريقيه اللذين عند مسلم مداره على يحيى ابن أبي كثير اليامي، وهو يحيى ابن صالح ابن المتوكل أبو نصر، ثقة ثبت، ولكنه كان يدلس ويرسل، ومن أخرج له وإن أخرج أصحاب الصحيحين لمدلس بالعنعنة فإن عنعنته تقبل ولا ترد، إما لعدم الانفراد أو لأنهم علموا من حاله من خلال عرض روايته على رواية غيره أنه ما دلس في هذا الحديث. والتدليس كما قلنا أكثر من مرة عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. الأستاذ الذي معنا جل رواته من أهل البصرة، فشيخ مسلم، من يعرف كنيته؟ ما هي كنية شيخ مسلم؟ مسلم يعرض المادة ويتفنن في العرض، طارة يذكر الاسم، اسم الراوي، طارة يذكر الكنية، طارة ينسب للجد، طارة للبلدة. ما اسمه؟ كنية شيخ المصنف أبو موسى الزمن، وهو كما ذكرنا أكثر من مرة بصري من البصرة، وهو عنزي من قبيلة عنزة. وشيخ شيخه قال شيخ مسلم حدثنا ابن أبي عدي، وهذه نسبة للجد، وابن أبي عدي هذا هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، كنيته أبو عمرو، وهو ثقة وهو بصري، وهو أيضا من البصرة. قال عن الحجاج يعني الصواف. لماذا هذا التعب؟ لماذا قال عن الحجاج يعني الصواف؟ لماذا لم يقل مسلم عن الحجاج الصواف؟ لماذا قال عن الحجاج يعني الصواف؟ تفضل. هذه من اسم مسلم. شيخه وشيخ شيخه ما قال الحجاج الصواف، وإنما قال الحجاج. فمسلم تبرع وزاد من كيسه على كلام شيخه بأن عرفه لنا فقال الصواف. وهذا من سعة اطلاع مسلم، لأنه يعلم في هذه الطبقة حجاج آخر، حجاج آخر، فقال الصواف. فدل ذلك على سعة علم مسلم، وأنه لا يعرف إلا من يحتاج إلى التعريف، ويدلل أيضا على شدة الضبط وعلى الأمانة وعلى عدم التقول والتزيد على المشايخ وتقويلهم ما لم يقولوا. قال عن الحجاج يعني الصواف، وهو الحجاج ابن أبي عثمان الصواف، وهو ثقة حافظ، وهو أيضا من أهل البصرة. عن يحيى قال وهو ابن أبي كثير، أيضا لم يقل عن يحيى ابن أبي كثير، وإنما قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير. لماذا قال وهو ابن أبي كثير؟ لأنها من كيس مسلم وليست من كلام تلميذ يحيى أو من روى عن تلميذه أو من شيخ مسلم، وإنما هي من مسلم. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، ولد صاحب، ولد صحابي الحديث. عبد الله بن أبي قتادة هذا ولد صحابي الحديث، وسيظهر هذا معنا في الأستاذ الذي بعده. فعبد الله بن أبي قتادة قال عن أبي، وأبوه هو صحابي الحديث وهو أبو قتادة الأنصاري وأبي سلمة. من يعرف أبو سلمة هذا؟ تفضل. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو مدني، وكذلك عبد الله بن قتادة مدني، والذي بعده مدني. يحيى الكثير بصري لكنه أصله يامي من اليمانة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ستأتي فوائد هذا الحديث إن شاء الله في الشرح لما نقرأ كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله. قال ويسمعنا الآية أحيانا، وهذه الفائدة أهملها النووي ولذا نذكرها. قال أبو قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية من قراءته في أي صلاتين؟ في أي صلاتين؟ صلاة الظهر والعصر. فلو احتاج الإمام أن يعلم الناس بأن يجهر بآية أو بجزء من آية في صلاة الظهر أو العصر فيسمع الناس فلا حرج في ذلك. فالجهر للتعليم في الشيء الذي في أصله سر مشروع وليس بممنوع، ولهذا نظائر منها ما مر بنا سابقا في رواية النسائي أن ابن عباس كان يصلي الجنازة وكان يجهر في ما بين التكبيرات، ووجهنا فعله على أنه كان يفعل ذلك تعليما للناس،
فلو أن بيننا مثلا رجلا ليس بعربي ذهب إلى بلاد الأعاجم لا يعرفهم ولا يستطيع صلاة الجنازة، فقال الله أكبر وقرأ الفاتحة جهرا، الله أكبر وقرأ صلاة الإبراهيمية جهرا، وكذلك الأدعية المأثورة أجاد وأحسن وله في ابن عباس قدوة وأسوة وما أسأل، لكن لا يداوم على ذلك ويفعل كما كان يفعل ابن عباس. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجهر بالاستعادة قبل البسملة، قبل البسملة وقبل الفاتحة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يجهر بالاستعادة. فلو جهر رجل لتعليم الناس سنة الاستعادة قبل كل قراءة للفاتحة أحسن وأجاد، لكن لا يداوم على ذلك. ونظير ذلك أيضا في الجهر الذي أصله الإصرار ما ثبت عند البخاري من كلام ابن عباس، من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هذه رواية البخاري، ورواية مسلم بذكر الله. فكذلك لو كان إنسان بين بدو بين عوام في مسجد يغلب عليه صلاة عامة الناس وناس لا يعرفون الأذكار بعد الصلاة، فجهر بالأذكار بالتسبيح أو التحميد أو التكبير للتعليم شريطة عدم المداومة لأصاب السنة، لأصاب السنة. وكذلك القراءة فيما تيسر من السور بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر يسن الجهر للتعليم فحسب، للتعليم. والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى غالبا، والمغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى مغلوبا، فإن أصبح المغلوب غالبا أو الغالب مغلوبا تجاوزنا السنة واعتدينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا جهر في كل ركعة من الظهر أو العصر ماذا نقول عنه؟ أسأت وأخطأت. بل عند أبي حنيفة، وهذا من مفردات مذهبه وهو قول مرجوح عند المحققين من الفقهاء، أن من أسر بالجهرية وجهر بالسرية فعليه سجود السهو. بل ورد في حديث ضعيف عند الباغي في مسند عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيتم الرجل يجهر في السرية فرموه بالبعض، وهذا حديث موضوع على تحقيق شيخنا رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ولكن لا حرج من الجهر بآية من باب التعليم شريطة أن يكون ذلك نادرا مغلوبا وليس بغالب، والله تعالى أعلم. ونأتي للإسناد الذي بعده.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمع الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
هذا الإسناد ما الفرق بينه وبين الإسناد الذي قبله؟ أين يلتقي الإسنادان؟ تفضل. بماذا؟ من إذن من تابع من الإسنادين؟ الإسنادان يلتقيان عند يحيى بن أبي كثير. في علم التخريج لما نورد الإسناد نقول وتابع فلان وفلان فلانا، من المتابع ومن المتابع؟ تفضل. أحسنت. تابع همام وأبان بن يزيد حجاجا الصواف في الرواية عن يحيى بن أبي كثير به. ما الفرق بين رواية الحجاج وأبان وهمام، همام وأبان من جهة والحجاج من جهة، ما الفرق بين روايتيهما؟ تفضل. هذا من حيث اللفظ، من حيث الإسناد والسؤال عن الإسناد. أحسنت. همام وأبان ذكرا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وأهملا ذكر أبي سلمة، بينما الحجاج ذكر مع عبد الله بن أبي قتادة، ذكر من؟ يعني كم تابعي للحديث في الرواية الأولى؟ اثنان. وكم تابعي للحديث في الرواية الثانية؟ واحد. في الأولى عبد الله بن أبي قتادة وأبو سلمة، وفي الثانية عبد الله بن أبي قتادة وحده. فامتاز حجاج بأن حفظ وذي زيادة الثقة، وهذا يدلل على زيادة الثقة مقبولة في الإسناد والمتن عند مسلم أحيانا. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن صنيع أصحاب الصحيحين في زيادة الثقة يقبلان تارة ويردان تارة على وفق القرائن المحتملة التي تحتاج بمثل هذه الزيادة. أبو بكر بن شيبة شيخ مكثر جدا، أكثر عنه مسلم في الرواية. من يذكر كم رواية روى مسلم عن ابن أبي شيبة؟ من يذكر؟ تفضل. 1540 رواية روى مسلم في صحيحه عن هذا شيخه الكوفي هذا أبي بكر بن أبي شيبة. يزيد بن هارون واسطي، أصله من البخاري، وهو إمام مكثر. قال العجلي في تاريخ الثقات عنه: ثقة ثبت في الحديث، وكان متعبدا حسن الصلاة جدا، وكان قد عمي، وكان يصلي الضحى 16 ركعة، صلي الضحى 16 ركعة. وفي جزء السيوطي في الضحى أورد أخبار كثير من التابعين ممن كان يصلي الضحى ويزيد على 8. ولذا اختار الإمام السيوطي في رسالته أنه لا حد لا يوجد حد أعلى للضحى، يصلي الإنسان ما شاء من الضحى. والذي يتفقح الحلية يجد هذا جليا، وكان هذا معمولا به عند التابعين فمن بعدهم. وألف الإمام اللكنوي رسالة مطبوعة سماها إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. وودي لو أن طالب علم نبيها حاذقا يعرف أصول الفقه والفقه ومسائل الخلاف يقرأ كتب التراجم ويخرج لنا تبويب فقهي تفيد باحث الفقه، لأن الانفصام بين العلوم أصبح على وجه يصعب الإحاطة به. فلو أن الفقيه وجد فهرسا فقهيا لحال لأقوال وأفعال السلف من كتب التراجم، من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، تاريخ الكبير والجخر التعديل وثقات ابن حبان، فكان العمل مفيدا جدا ونافعا جدا. ولعل بعضكم يقوم بذلك إن شاء الله. وقد طرحت طفل لي جمع ممن ذكرت لهم الواجب السابق، ذكرت لكم بودي لو أن طالب علم نظر في رجال التقريب، وأخرج من قال فيه الحافظ بن حجر كان صاحب سنة، ثم فصل في حاله من خلال كتب التراجم المطولة وعلى رأسها تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وكمال تهذيب الكمال لمغلطان، فكان في فائدة وعلى هذا العمل بين يدي. وقد قام بذلك جمع من الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع في الجميع. فهذه الفائدة في ترجمة يزيد بن هارون أنه كان يصلي الضحى 16 ركعة نادرة، ومثلها كثير. فلو جمع النظير للنظير في الفهرس صلاة الضحى مثلا، فالباحث في صلاة الضحى يقف على فقه السلف وفعل السلف، فلا يبقى فقه السلف وكلام السلف ونهج السلف وفهم السلف كلاما عاما، نريد أن نصل إليه بالتفصيل وأن نعرف أحوالهم بالتفصيل، وما أحوجنا لفهرس من مثل هذا النوع. ويزيد بن هارون كان حافظا وكان مكثرا، فكان يحيى بن شعيب السمصار يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول أحفظ 24 ألف حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ لأهل الشام 20 ألف حديث لا أسأل عنها. وكان يحيى بن أبي طالب يقول كان في مجلس يزيد 70 ألفا، لما كان يجلس الإملاء كان يجلس في مجلسه يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 ألف نفس. وكان أبو بكر بن أبي شيبة تلميذه في الإسناد الذي معنا، الذي روى هذا الحديث الذي معنا عن يزيد بن هارون أبو بكر بن أبي شيبة، فكان يقول عن شيخه يزيد ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. وقال أبو زرعة والإتقان أكثر من الحفظ والسرد، الإتقان ما رأيت أكثر إتقانا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة والإتقان أكثر من الحفظ والسرد. هذا حال يزيد بن هارون. همام الذي هو شيخ يزيد هو همام ابن يحيى العودي وهو بصري، وأما أبان ابن يزيد فهو أيضا بصري وهو ثقة، وكنيته أبو يزيد، ويحيى وعبد الله وأبوه تقدموا في الإسناد السابق. هذان طريقان. ماذا يمكن أن نقول عن إسناد حديث أبي قتادة عند مسلم؟ لو أردنا أن نحكم عليه ماذا نقول عنه؟ علم التخريج ماذا نقول عنه؟ نقول إسناد صحيح غريب، إسناد صحيح غريب، لأن مداره على يحيى، ويحيى رواه عن اثنين ثم رووه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، بخلاف المستفيض والمشهور. بعد أن ذكر مسلم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ذكر شاهدا له في الباب نفسه، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأورده أيضا من أكثر من طريق، أورده أيضا من طريقين، نسمع طريقي حديث أبي سعيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن حسين، قال يحيى أخبرنا حسين عن منصور عن الوليد بن مسلم عن الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قبل قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحضرنا قيامه في الركعتين قدر النصف من ذلك، وحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين من الظهر وفي الركعتين من العصر على النصف من ذلك، ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية.
حديث أبي سعيد أفادنا شيئا جديدا، أفادنا شيئا غير مذكور في حديث أبي قتادة. ففي حديث أبي قتادة بيان قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وأفادنا حديث أبي سعيد أن قراءته في العصر على النصف من قراءته في الظهر، وأفاد أيضا أن القراءة في الركعة الأولى مشروعة في الركعتين الأوليين، وكذلك القراءة في الركعتين الأخريين. أما الحديث الأول ففيه الاقتصار على قراءة أم الكتاب في الركعتين الأخريين، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بأم الكتاب فقط في الثالثة والرابعة، وتارة يزيد على أن تبقى الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، فكان يقرأ بمقدار السجدة ألف لام من تنزيل، أو بمقدار 30 آية على رواية أبي بكر بن شيبة، ولم نذكر التنزيل، وهذه من دقة مسلم. شيوخ مسلم في الرواية اثنان معروفان تقدم كثيرا، يحيى بن يحيى الأندلسي وهو غير الليثي، وكلاهما من تلاميذ مالك. وأحسن رواية للأندلسي هذا إذا أردنا أن نجمع روايته عن مالك صحيح مسلم. لا نعرف كتابا حديثيا نستطيع أن نجمع من خلاله رواية يحيى بن يحيى الأندلسي وهو غير الليثي أحسن من صحيح مسلم. فصحيح مسلم أكثر جدا من رواية عن مالك من خلال شيخه يحيى بن يحيى، وروى عنه مبكرا، وشيخه الثاني أبو بكر بن شيبة قال جميعا عنه شيء. ثم قال مسلم قال يحيى أخبرنا هشيم. ليش التطويل؟ قال يحيى أخبرنا هشيم. ماذا نستفيد من ذلك لو أردنا أن نحصر الفوائد؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ ماذا نستفيد من هذا الصنيع؟ ولكان بإمكان، كان بإمكان مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة عن هشيم عن منصور عن وليد بن مسلم، لكن قال جميعا عنه شيء، ثم قال قال يحيى أخبرنا شيء. هذا يفيد شيء، هذا يفيد شيء. ماذا يفيد؟ تفضل. مسلم يتفنن في العرض كما يذكر شيوخه على أكثر من صيغة، فهو يذكر أيضا مراده في أشياء أخرى بأكثر من صيغة. فمراده هنا بدل ما يقول حدثنا يحيى بن يحيى وهذا لفظه كعادته فيما مضى، هنا قال إيش؟ قال يحيى ثم ساق. فمراده هنا أن يبين أن الشيء المذكور هو لفظ يحيى وليس لفظ أبو بكر بشيء، بدلالة أنه في آخر الحديث قال ولم نذكر أبو بكر. ومراده بأبي بكر هنا ولم يذكر أبو بكر من أبو بكر؟ شيخه الآخر من أبي شيبة. ولم يذكر أبو بكر في روايته لم ميم تنزيل، يعني يريد أن يقول أن اللفظ الذي أسوقه لك الآن هو لفظ شيخ الأول يحيى ابن يحيى وليس بلفظ ابن أبي شيبة. هذا واحد. اثنين، أداة التحمل مسلم يدقق بها، فهنا قال قال يحيى أخبرنا هشيم. أداة التحمل عن يحيى بقيت إيش؟ بقيت مبهمة غير معروفة. قال حدثنا يحيى وأبو بكر، ما هي أداة التحمل بين يحيى وهشيم، بين أبي بكر وهشيم؟ عن أداة عن، لكن قوله جميعا عن، قوله جميعا عن، كلمة جميعا هذه عن فيها إشارة إلى أنه أبهم ماذا قال شيخه أبو بكر، أو ما هي أداة التحمل بين شيخه أبي بكر بن أبي شيبة ومين وهشيم. ومسلم من سمات صحيحه أنه صحف حديثية، ولا أشك أن مصنف ابن أبي شيبة كان بين يدي مسلم. واليوم الحاسوب نستطيع أن نقضي على هذه المشكلة، استطعنا على الحاسوب نجمع 1540 رواية، لكن يا ليت ممن يتقن استخدام الحاسوب أن يجعل أن يعمل أن يخرج 1540 رواية رواية الرواية ويعرضها على المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وهو مطبوع، ويقارن بين ما عند مسلم وبين ما في مصنف ابن أبي شيبة. وهل كان مسلم في مثل هذه المضايق؟ هل كان ينقل من المصنف فنسي، لم يضبط ما حدثه ابن أبي شيبة فأورد ما ضبط عن شيخه الآخر واكتفى بذلك، فسد نقصا وقع له من غير إظهار العيب ومن غير مؤاخذة علمية؟ هل فعل هذا؟ ما ندري. ومسلم يفرق بين أدوات التحمل شديدا، وامتاز عن ذلك وفاق شيخه البخاري بإجماع من فاضل بين الشيخين، بإجماع من فاضل بين البخاري ومسلم مايزوا وجعلوا ميزة لمسلم على شيخه بأنه بعنايته الشديدة بأدوات التحمل. هشيم، من تلميذ هشيم المعروف الذي تنشرح صدور ذكره صدور السنة؟ الإمام أحمد بن حنبل، كان يمشي إليه بعد منتصف الليل إلى واقف ويسمع منه بعد الفجر وهو صغير. كان أحمد بعد منتصف الليل يخرج، حتى أن بعض التراجم ذكرت أن أمه كانت تمنعه لصغر سنه، فكان يسارقها ويخرج رحمه الله تعالى. ويدلل هذا على أن العلم في البدايات وأن المقدار الذي عليه مدار النجاة ليس شرطا فيه إذن الوالدين وما عدا ذلك من الزيادة فيحتاج إلى إذنهما. نصص على ذلك الطرطوشي في كتابه المطبوع بر الوالدين. فهشيم بن بشير السلمي أصله واسطي، وهو ثقة، وكان كثير التدليس والإرسال الخفي، كان يكثر من التدليس والإرسال الخفي. شو الإرسال الخفي؟ من يعرف الإرسال الخفي؟ تفضل. له شيخ سمع منه فيدلس عليه فيروي عنه شيئا لم يسمعه وهو في الأصل سمع منه، هذا ايش يسمى التدليس الخفي. طيب، قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور، منصور هذا هو ابن زاذان كنيته ابو المغيرة، وهو ثقفي وهو ثقة ثبت. والعجيب ان الشارح النووي رحمه الله تعالى عرف منصور هذا في شرحه بقوله هو ابن المعتمر، قال وأما منصور فهو ابن المعتمر، ونحن نقول أن المنصور هذا هو ابن زاذان. ونريد في درسنا القادم نسمع من بعضكم لما نصل إلى هذا الشرح ما هو الصواب، هل هو ابن زاذان أو ابن المعتمر، وكيف نصل للصواب في مثل هذه المشكلة، كيف نستطيع أن نميز هل هو ابن زاذان أو ابن معتمر. نحن نقول أن منصور احفظوا هذه، احفظوها وأرجئوها للدرس القادم، أرجئوا التحقيق فيها للدرس القادم. منصور هنا نقول هنا أبهر، وأنا أقول أن المنصور هذا هو ابن زاذان الثقفي أبو المغيرة وليس ابن المعتمر. قال عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق، الوليد بن مسلم من يعرف عنه شيئا؟ من يعرف عنه شيئا؟ تفضل مدلس. الوليد بن مسلم مدلس هنا ايش؟ عن الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، تدليس وتدليس تسوية، يعني لازم شيخ وشيخ شيخه الى اخر الاسناد يصرحون بالتعديل. وهنا يقول عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد، الحديث اسناده ايش يطلع؟ ضعيف. ماذا يكون اسناد الحديث؟ يكون ضعيفا. الوليد بن مسلم تفضل. لان الحديث عند مسلم يحمل الاتصال، لم يخرج مسلم في صحيحه شيئا عن وليد بن مسلم الدمشقي الهاشمي مولاهم الشامي المدلس المعروف، وإنما أخرج عن الوليد بن مسلم آخر. وهذا أهمية معرفة علم المتفق والمفترق، وهنا يتأتي أهمية علم معرفة المتفق والمفترق. فالوليد بن مسلم المذكور في هذا الإسناد والذي هو عند مسلم صاحب أبي الصديق ليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي، ذاك كنيته أبو العباس، وهذا كنيته أبو بشر، وهذا متقدم على ذاك، وهذا أخرج له مسلم وذاك لم يخرج له مسلم، وهذا بصري وذاك شامي، تدليس كثير في الشاميين، أغلب المدلسين شاميون، أغلب المدلسين شاميون، هذا بصري، أهل بصرة لا يعرفون التدليس. أي نعم. فهذا وليد بن مسلم بن شهاب العنبري، غير الوليد بن مسلم مدلس، الحمد لله. الإسناد صحيح، الإسناد صحيح. فأبو الصديق هذا الناجي، واسمه بكر بن عمرو، وهو صاحب أبي سعيد. نأتي للإسناد الذي بعده، وهو الطريق الآخر والأخير لحديث أبي سعيد عند مسلم صحيح.
قال لنا مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد بن بشر عن الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، وقال كذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر مثل ذلك.
أين يلتقي الإسنادان؟ هذا مع الذي قبله. أين يلتقي الإسنادان؟ تفضل. عند منصور، ومنصور هو ومن وإن أردنا التحقيق أيضا هذا الطريق يسعفنا. فمن الراوي عن منصور في الرواية السابقة؟ هشيم. ومن الراوي عن منصور في هذه الرواية؟ أبو عوانة. إذن تابع هشيما أبو عوانة في الرواية عن منصور. هذا معنى كلام المخرجين لما تقرأ كتب التخريج: وتابع فلان فلانا، تابع أبو عوانة هشيما في الرواية عن منصور ابن زادان. ماذا، من أبو عوانة هذا؟ ما اسمه أبو عوانة صاحب المسند المطبوع؟ لا. من أبو عوانة هذا؟ تفضل. الوضاح اليشكري، الوضاح اليشكري، فهو مشهور بكنيته، وقد ألف الذهبي رسالة مطبوعة اسمها ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، وهو ثقة ثبت. أبو عوانة هنا ماذا أفادنا؟ زيادة على رواية هشيم سابقة. ماذا أفادنا أبو عوانة زيادة على رواية هشيم السابقة؟ ماذا أفادنا؟ اسمع، تفضل. كان الوليد، لم يذكر بن مسلم، هشيم قال الوليد بن مسلم، وأبو عوانة ماذا قال؟ قال عن الوليد أبي بشر. كان لنا الوليد، كان لنا الوليد، هذه فائدة. وماذا أفادنا أيضا؟ تفضل. نسب لنا أبي الصديق، فالرواية هشيم قال عن أبي الصديق، ورواية أبي عوانة، ورواية أبي عوانة قال الناجي، قال عن أبي الصديق الناجي، نسب الناجي عن أبي سعيد بنحو الرواية السابقة. شيخ مسلم تقدم كثيرا، وهو صدوق يهم رمي بالإرجاء، عصم رمي بالقدر، هذا الرمي إصلاح اللسان، رمي بالقدر ليس بالإرجاء. طيب، نأتي الإسناد أو الحديث الثالث. ذكرنا حديث إيش الأول؟ حديث أبي قتادة، والحديث الثاني حديث أبي سعيد. يسرد مسلم الأحاديث على إثر بعضها بعضا، والتبويبات التي نقرأها في صحيح مسلم من صنع النووي، مسلم في كتابه ما وضع تبويبا، فمايز بالموضوع، مايز الأحاديث بالموضوع. وفي صنيعه فائدة مهمة، وهي أن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض، وأن الأحاديث يشهد بعضها لبعض. وأول من قال ذلك تأصيلا الشافعي في الرسالة في مبحث المرسل، وتطبيقا الإمام مسلم في صحيحه، إذ نزل إلى إخراج رواية من تكلم فيهم تشملهم اسم الستر والعدالة، ولكنه انتقى رحمه الله تعالى. نأتي إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، وأيضا أورد له أربع طرق، ثم رجع إلى طريق آخر لأبي سعيد، رجع إلى حديث أبي سعيد بإسنادين وختم بهما الباب. نقرأ أولا ثم نعود لعل الله يفتح لماذا مايز بين طرق حديث أبي سعيد على غير عادته. نسمع.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عادوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرم عنها، إني لأركض بهم في الأوليين وأحكم في الأخريين. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق.
ما كنت أبي ما كنت سعد بن وقاص أبو إسحاق حتى لا ننسى. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، إذن كنيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق. عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي يعرف بالفرس أو القدقي، بل قدقي اسم فرس له كان يسابق الناس عليها ويسلقهم فسموه بها، قال له الفرسي أو القدقي، فلقب باسم فرس تميزت عن غيرها، وكان ثقة فصيحا عالما، تغير حفظه وربما دلس، وكان رحمه الله على قضاء الكوفة فهو كوفي. أما جابر ابن سمرة ابن جناد السوائي فله ولأبيه صحبة، أمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد. أم جابر بن سمرة يعني زوجة سمرة أخت سعد بن أبي وقاص اسمها خالدة، يجوز أن نسمي البنت خالدة والولد نسمي خالد، لا حرج في هذا الاسم، أو الناس يقول خالد يسأل الشيخ بسير يسمي خالد انسان منا يموت، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته، فهذه خالدة، خالدة بنت أبي وقاص. إذن جابر بن سمرة في هذا الحديث يحكي لنا قصة من؟ قصة خاله، يحكي لنا قصة خاله سعد رضي الله تعالى عنه. وسعد أين نزل؟ الكوفة، فسعد كوفي. ومعرفة طبقات الرواة وبلدانهم من الأمور المهمات، تعين على معرفة الاتصال والانقطاع، وتعين على معرفة الرحلات، رحلات الرواة كما سيأتي معنا في بعض الطرق القادمة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. كان الناس يشكون ولاتهم لعدم تطويلهم صلاتهم، فرحم الله الناس، فرحم الله الناس، كانوا يشكون سعدا لأنه ما أطال الصلاة، ومما ينبغي أن يعرف، وقد ذكر ذلك ابن رجب كثيرا في كتبه الوعظية في استطراده عند ذكر بعض العباد، قال: وكان زاهدا على طريقة أهل الكوفة. وكان زاهدا على طريقة أهل الكوفة، وكان زهد أهل الكوفة أشد زهد، حتى أن زرارة بن أبي أوفى لما أمن بهم فقرأ: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور قال: شهق شهقة فخر ميتا. هذه طريقة زهد أهل الكوفة. تشعر بكفر صلاة سعد، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فما الذي بلغنا من إدخال التشديد على النفس في الزهد والخروج عن حد الاعتدال بدأ بالكوفة، والكوفة بدأ فيها التشيع، والتشيع والتصوف والتعبد وجهان لعبلة. وكان الذهبي في كتابه الأمصار، في كتابه في ذكر الأمصار الانتصار في ذكر الأمصار، كان يقول: أما الكوفة فهي اليوم تغلي وتفور للشيعة، والسني فيها طرفة. هذا في زمنه. وأما اليوم فالكوفة قائمة موجودة، وهي بليدة صغيرة موجودة للآن. فأهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر، تعالوا من أمر صلاته. والظاهر أنه فهم عيبهم، أنه يقصر، فدافع عن نفسه بالسنة، وعلى الأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصيبوا هديه صلى الله عليه وسلم. فدافع أنه يركض، قال: أبني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. قصر في ركعتين الأخريين، وأما هو الركعتين فأطول. فالمأموم الأصل أن يستشعر بطول الركعتين حتى في السرية، هذا قد يستشعر به المأموم في الجهرية، يستشعر بطول الركعة الأولى والثانية، ولا يستشعر بقصر الثالثة والرابعة، ولا فرق بين الجهرية والسرية. فعلى الإمام أن يظهر طول الأوليين سواء في السرية أم في الجهرية، وقصر الأخريين سواء في السرية أو الجهرية. فعمر كان يحسن الظن به، ما هو الذي ولاه الكوفة رضي الله تعالى عنهم، فقال: ذاك الظن بك، فأرسل وراءه ليتيقنه. وهذه فائدة يذكرها الشارح، أن على الولاة أن يتابعوا أمر من ولوهم، وأن يرشدوهم لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الإسناد الآخر.
قال: حدثنا مسيد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد.
أين يلتقي الإسنادان؟ عبد الملك بن عمير جرير بن عبد الحميد الضبي تابع هشيما في رواية هذا الحديث. أيضا الإسناد الذي بعده وهو حديث جابر ابن سمرة، لكن من طريق آخر تابعي يختلف.
قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر بن سعد: قد شكوت في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحدث في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك، أو ذاك ظني بك.
هذا الطريق جل رواته بصريون: أبو موسى الزمن شيخ مسلم بصري، عبد الرحمن بصري ابن مهدي، وهو حافظ الرجال عالم، بل كان ابن المدينة يقول: ما رأيت أعلم منه هو بصري معروف من أئمة الكبار من الحديث، وشعبة واسطي الأصل بصري الرواية، والعبرة في التحديث بغلبة التحديث. وأبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله الكوفي الأعور، وكوفي ثقة أيضا، أتى بطريق آخر لأبي عون نسمعها.
قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو مسلم عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم، فزاد فقال تعلمني الأعراب الصلاة،
تعلمني الأعراب الصلاة صيغة استنكار، ابتسام استنكاري، هؤلاء ما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفوا هديه، وإنما استلذوا العبادة والطاعة فأرادوا أن يطول بهم فليطولوا ما شاءوا، أما الفريضة فهكذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا كوفيون، شيخ مسلم كوفي، أبو كريب، وهذا أبو كريب أيضا مسلم تفنن في فكره، شو كان يقول عنه مرات؟ محمد العلاء الهمداني، ومرات أبو كريب الهمداني، وابو البشر محمد بن بشر العبدي كوفي ثقة حافظ، ومسعر بن كدام الهلالي كوفي أيضا ثقة المسلم، كان يلقب بالرواسي بكبر في رأسه. وأبو عون الثقفي وهو السابق محمد بن عبيد الله كوفي، وجابر بن سمرة كوفي، وسعد كوفي، فكل رواة هذا الإسناد كوفيون، جميع رواته كوفيون. وعادة النووي أن ينبه على مثل هذه اللقاءات، ولكنه لم ينبه على هذا الإسناد. نأتي الإسناد الحديث أبي سعيد، نأتي لحديث أبي سعيد أيضا.
قال حدثنا داود بن مسعيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد بن الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كالركعة الأولى مما يطولها.
طبعا عبد الملك، عبد الملك بن عمير معروف وهو مذكور هنا في هذا الإسناد، لا مذكور في الإسناد الذي قبله. على أي حديث أبي سعيد هذا مستقل غير الحديث السابق، حديث أبي سعيد هذا هنا غير الحديث السابق، كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية الحديث، هذا حديث آخر. ومنها هنا يظهر أهمية عدم تبويب صحيح مسلم، لم يطبع صحيح مسلم الآن على الهيئة التي وضعها عليها صاحبها مع عدم التبويب، فمثل هذه التبويبات تبدي الوهلة الأولى خللا. أورد حديث أبي سعيد ثم أورد حديث جابر ثم عاد لحديث أبي سعيد، هذا حديث مستقل، هذا حديث غير الحديث أبي سعيد الأول عن مخرج استقل، الإصابة استقلت، والمعنى واحد. ولذا ذكر حديث جابر بن سمرة بينهما إشارة إلى استقلالية هذا الحديث. داود بن رشيد الهاشم مولاهم نزيل بغداد خوارزمي ثقة، والوليد قال يعني الوليد بن مسلم. لماذا قال يعني الوليد بن مسلم؟ كما تعلمنا مرارا يقول إيش هذا المكيسي شيخ داود بن رشيد بن رشيد، ما قال بن مسلم، أنا الذي أقول بن مسلم. وأي وليد بن مسلم هذا؟ العنذري، هذا العنذري أبو بشر الكوفي وليس الدمشقي، مدلس ثقة، ومسلم لم يخرج شيئا عن المدلس، عن وليد بن مسلم المدلس. وسعيد قال هو ابن عبد العزيز، هذا سعيد بن عبد العزيز قرين الأوزان صاحب مذهب له فقه، واعتنى بفقهه كثيرا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهو دمشق تنوخ، بل كان أبو مصر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي. قد كتب بعض إخواننا من يحضر معنا رسالة علمية لديها الماجستير عن فقه سعيد بن عبد العزيز. عن عطية بن قيس الكلابي وهو شامي وهو مقرئ من المقرئين المعروفين، وكنيته أبو يحيى وهو ثقة. عن قزعة وهو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري. قزعة كان له صلة وعلاقة قوية في أبي سعيد أو بأبي سعيد. ففي البخاري برقم 1188 أخرج البخاري بسنده إلى عبد الملك بن عمير عن أبي قزعة قال: سمعت أبا سعيد أربعا. قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ففي الظاهر سمعت أربع مرات أو سمعت أربع حديث. يقول أبو قزعة: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت من أبي سعيد أربعا. وقزعة التابعي هذا، عن قزعة وليس بقزعة، عن قزعة كما قلت وهو ابن يحيى البصري. في البخاري برقم 1197 من طريق عبد الملك أيضا ابن عمير يقول: سمعت قزعة مولى زياد، مولى زياد، زياد بن أبي الأمير المعروف، فكان مولى له. قال: سمعت أبا سعيد يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني. يقول، وهذه فائدة مهمة في علم المصطلح، يقول قزعة: سمعت من أبي سعيد يحدث بأربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة الفجر، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. في قول قزعة: سمعت من أبي سعيد أربعا أعجبتني وآنقتني، فيه إشارة إلى جواز جمع المفترق، الأحاديث المفترقة، وإدخال الأحاديث بعضها بعضا، وإدخال الروايات أمر مشروع وليس بممنوع. وهذا أكثر منه من السابقين، من أكثر من إيراد الطرق ثم يسوق الرواية بتمامها وكمالها، من فعل ذلك من أقدمين؟ من أكثر من ذلك من أقدمين؟ ابن جرير الطبري، ولا سيما في كتابه التاريخ، يورد أسانيد كثيرة ثم يسوق، ليس لفظ إسناد واحد، بدل ما يسوق لفظ الجميع، يجمع بين ألفاظ أسانيد مفترقة. وما نكثر من ذلك من المتأخرين، شيخنا شيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة قتل المسيح وما شابه، يورد أسانيد يفصل في الطرق، ثم لما يورد الحديث ماذا يفعل في الحديث؟ يذكر الزيادات بين معكوفتين، هذا الجمع بين مفترق. فهذا فعل قزعة انتقى من حديث أبي سعيد، فذكر أربعة أحاديث يدلل على جواز جمع المفترق، وأنه لا غضاوة فيه ولا حرج، وهذا مسلك متبوع. والمسألة من حيث التأصيل العلمي والتقعيد تحتاج إلى مزيد ضوء، وتحتاج إلى دراسة استقرائية قوية وجيدة. البخاري ما فعل ذلك، مسلم ما فعل ذلك، لكن هذا منهج كان الطبري، وكان أيضا منهجا ل شيخنا رحمه الله في كثير من كتبه. الأستاذ الذي بعده، طيب نكتفي بهذا القدر ونأتي للأستاذ الأخير مع شرح حديث الباب في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة في الحقيقة كثيرة ولعلي ما أستطيع قراءتها الآن، لكن أحتفظ بها وأعتذر منكم عن درس غد وبعد والجمعة القادمة أيضا الفجر، والجمعة الثالثة إن شاء الله تعالى أعود لدرس السؤال والجواب. أما درس الجمعة غد الفجر والجمعة التي بعدها أعتذر عنهما بسبب انشغالي في مكتبتي وترتيبها. فالله المستعان. هذا أخ يسأل يقول: هل يجوز الانسحاب من الصفوف عندما يجمع الإمام في المطر؟ مما ينبغي أن يذكر أن الإمام الأصل فيه أن يكون الأمير، وكما أنه لا يجوز الخروج على الأمير لا يجوز الخروج على الإمام. يعني لو أن الإمام صلى صلاة لا أنت لا ترضاها فلا يجوز لك أن تخرج عنه، والدين العاقل يعرف الأمور من أشباه النظائر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها، يصلون الصلاة غير وقتها، ماذا نفعل؟ نترك الصلاة في المسجد؟ قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم واجعلوها سبحة، اجعلوها نافلة. لا يجوز لك أن تخرج إن صلى الإمام الصلاة في غير وقتها، فهذا الخروج لا يجوز. فكيف إذا الإمام توسع في العذر؟ فإن توسع الإمام في العذر فجمع وأنت لا ترى جواز الجمع فلا تشق عصا المسلمين، وصلي خلفه وانوي النافلتاه ولا تنوي الفريضة. وقد نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فصلى شابان في رحليهما، فلما أقيمت الصلاة دخلا المسجد وقد صليا، فجلسا في ناحية من نواحي المسجد، فلما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف رآهما فأرسل وراءهما في الحديث قال: فأتيا له صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكما؟ قالا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فصليا، حتى لو كنت جمعت من الصلاتين، دخلت المسجد وأقيمت الصلاة لا يجوز لك أن تخرج، صلي نافلة. ولا يجوز التشبه بفعل الشيطان، والشيطان يفر عند الإقامة وعند الأذان كما تقدم معنا في حديث صحيح مسلم. لا يجوز التشبه بفعل الشيطان، ولا يجوز إظهار مخالفة جماعة المسلمين. والأصل أن قيمة الصلاة في الجمع، من لم يرى الجمع فعليه أن يصلي. طب لو كان الإمام يصلي جمعا غير شرعي مثلا، وهذا الذي يصلي يؤتم به وينظر إليه إلى فعله ويحسب عليه فعله، يفعل ما فعل ابن مسعود مع عثمان، فلما أتم في قصر، والقصة في صحيح مسلم تأتينا قريبا، فلما أتم في قصر قام ابن مسعود خطيبا وقال: لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وأنا لا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان، إن الخلاف كله شر. فبرأ ذمته. فإذا كان الذي يجمع عالم والإمام قصر توسع، وبعض إخواننا الأئمة يتوسعون يجمعون في غير وقت الجمع، وبعضهم يضيقون على عباد الله يتركون الجمع والوقت جمع، ودين الله وسط بين الجافع والغالي فيه، دين الله وسط بين الجافع والغالي فيه. فإذا الإمام توسع وأنت من أهل العلم وصليت خلفه خذ واخطب وقل كما قال ابنك. صليت مرة في مسجد يوم عيد صلاة الظهر والجو صحو مشمس، فقام الإمام جمح بنظر الأثر، قلت يا أخي شنو؟ قال هذا في يوم عيد حتى الناس يعيدوا على بعض يزوروا بعض. قلت يا شيخ هذه فرصة، اللي ما يصلي يجيبه، اللي يصلي يجيبه، اللي ما يصلي على المسجد، هذه فرصة، هذا توسع. فاضطررت أن أقوم وبين للناس أن هذا الجمع غير شرعي، ومن ترك صلاة العصر فقد ضحى، فكأنما فقد حبط عمله في الحديث البخاري والحديث الآخر، فكأنما وتر أهله وماله، وهذا يشملهم هذا الحديث. فلا نريد، لكني صليت العصر معه ما تركت العصر، وأنا لا أرجو ماذا أصلي، فنويت أربع ركعات نافلة، وبعد الصلاة ماذا يفعل؟ قال كذا، قلت، فقمت حمدت الله وخطأ وقلت كلمة، وتذكرت صنيع بن مسعود، وذكرت قبل الكلمة كلام ابن مسعود رضي الله تعالى. فإذا كنت لا ترى جمع الإمام لا تشوش المسلمين، وأحيانا تكون أمور قلقة، يعني الجمع في احتمال الجواز، في وجه الجواز ووجه غير الجواز، ماذا يفعل المأموم الآن؟ يولي الأمر الإمام. هنا في مثل هذا الحال اجعل الإمام هو الفصل، اجعل الإمام هو الفصل، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. شخص اشترك في محطة فضائية رياضية لبث المباريات، ويأتي الزبائن لحضور المباريات في المحطة الفضائية المشفرة، ويأخذ مبلغ نصف دينار عن الواحد، ما حكم هذا المال؟ المباريات، ممارسة كرة القدم خير بألف مرة من تعليق الناس بها. الممارسة توقح البدن، تقوي البدن وتعين، أما التعلق بكرة القدم فغالبا ما يفوت واجبات شرعيات أو واجبات دنيويات، وغالبا ما تنقلب الموازين بسبب هذا التعلق. فالذي يحسن وضع الكرة بالقدم في مكان معين يصبح نجما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانقلاب الموازين محذور، تفويت الواجبات محذور ثاني، تضييع الأوقات غير الطاعات محذور ثالث، إحياء الإقليميات والعصبيات حتى يصل الحال إلى تطليق الرجل زوجته في بعض البلدان محذور رابع. فهذه محاذير تعليق الناس كرة القدم، ولذا كفى الأمة لهوا ولعبا، ولا أنصح هذا الأخ أن يفعل هذا، والله تعالى أعلم. هذا أخي استشكل حديث أني صححت حديث بعض المشايخ ضعفه، ننظر فيه. ما الدليل على أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم؟ الجهر الدليل جمع مورة الباب، فلما جهر الصحابة بالأذكار في قصة حديث أبي موسى الأشعري الأبواب من قيس البخاري، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارموا على أنفسكم بأنكم لا تدعون أصمنا ولا غائبة. وفعل ابن عباس يدلل لا يلزم من فعل كنا نعرف المداومة، لا يلزم، لا يلزم هذا. ومن جمع حديث الوارد في الباب كما فعل الشاطبي في أواخر كتاب الاعتصام فقد صح عند البيهقي وغيره أن أبا بكر وعمر كانا لا يجلسان في مصليهما بعد الصلاة، وكان جلوسهما بمقدار كأنهما يجلسان على ربط النار. وثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بعد الصلاة بمقدار قوله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم يخرج. الحديث آخر. فإذا أردنا أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه من حديث، إنما نعرفه من خلال سائر الأحاديث ومن خلال ما ورث أصحابه عنه. فبالنظر إلى سائر الأحاديث وما ورث أبو بكر وعمر وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم عدم الإطالة في الجلوس، فلم يبقى هذا الجهر إلا للتعليم، وقد نصف على ذلك الإمام الشافعي وأيده الشاطبي في كلام أحيل الأخ السائل عليه في أواخر كتابه الاعتصام، هل تجوز رقة السيارة أو المحل أو نحو ذلك رقة شرعية؟ وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالشفاء والرحمة، الشفاء شفاء الروح وشفاء الجسد، يكون للمؤمنين. وقال بعض السلف لما تلا هذه الآية: ما جلس أحد مع كتاب الله وقام سالما فإن أن يكون الكتاب له أو عليه. وإذا قال الله: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فالرقية يا إخوة لا تكون بالماء، حتى الرقية التي يفعلها بعض الناس بالماء إنما هي حتى تصب على المريض، مع أن الأحاديث قراءة على الماء كلها منقطعة لم يثبت منها شيء، ولا على الزيت، نستشفي بالزيت وشرب زمزم بالبركة الواردة في الزيت لذاته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الزيت والدهن به. وأما القراءة فتكون مباشرة على المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا يرقى البيت ولا يطرق السيارة ولا ترقى الدابة ولا يقرأ القرآن على الماء لغرض بركة الماء. ولو جاز الرقية على الماء واحد يقرأ على الخزان العام للدولة خلاص، وكل الناس تقرأ ماء تشرب ماء مقروءا عليه، فهذه الأمور ليست بصحيحة. ما المقصود ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة؟ المقصود الحديث في صحيح مسلم، وسيأتينا إن شاء الله: من كان نائما ففاتته صلاة فليس بمفرط، وإنما المفرط من فاتته الصلاة وهو يقظان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فإيش؟ فليصلها متى ذكرها، فوقت ذكرها له وقت صلاتها، يؤديها يصليها أداء لا قضاء، يصليها أداء لا قضاء. إذا عرف العائل ولم يرد أن يتوضأ ليأخذ من وراء المعيون ماذا يفعل؟ يفعل أولا: إذا طلب منك أيها المسلم أثر مائك، ماء وضوئك أو ماء غسلك، فيحرم عليك شرعا أن تحجزه، ويجب عليك شرعا أن تبذله. وماذا يفعل به المعيون؟ يغتسل به على طريقة بينها الإمام الزهري، وقد أورد هذا البيان بصفحة بتمامها الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر. بين الزهري كيف يفعل المعيون في الماء الذي يأخذه من العائن، ولك أن تشكوه وأن تجبره على أخذ شيء من أثر وضوئه أو أثر غسله. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.